بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الصلاة وفي كتاب مواقيت الصلاة وفضلها. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله: الصلاة على وقتها، أي في وقتها، وقيل في أول وقتها. بر الوالدين: الإحسان إليهما والرحمة بهما وأداء حقوقهما وترك عقوقهما. قوله: الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد الشرعي المبني على الشروط الشرعية من وجود إمام وراية. الوجه الثاني في هذا الحديث: بيان فضل الصلاة في وقتها، ولا شك بأن أداءها في أول الوقت هو الأفضل، إلا إذا دل الدليل على مشروعية تأخيرها كصلاة الظهر في الحر الشديد وصلاة العشاء إلى منتصف الليل. الوجه الثالث أن أوقات الصلوات في عصرنا وفي زماننا انتظمت وترتبت، ولهذا ليس لأئمة المساجد تأخير إقامة الصلوات، وإنما يلتزمون بما قيدوا به من الوقت، وذلك لمصلحة الناس. الوجه الرابع فيه بيان فضائل بعض الأعمال الواردة في هذا الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك ثلث الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم، هذا استفهام، الهمزة هنا استفهام، ويراد به الإخبار عن هذا الأمر، وهو أيضا فيه تشويق لمعرفة جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: درنه، الدرن هو الوسخ. الوجه الثاني: هذا الحديث اشتمل على بيان فضل الصلوات. هذا الوجه الثاني اشتمل هذا الحديث على بيان فضل الصلوات الخمس، وأنها مكفرات للذنوب. الوجه الثالث: هل المقصود بالذنوب الكبائر والصغائر أم المقصود الصغائر؟ الراجح من قول أهل العلم أن المقصود الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. الوجه الرابع فيه جواز ضرب المثل، ذلك أن المثل هو فيه تفهيم للحالة بضرب الغائب بالمحسوس والواقع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني شبه النهر، شبه الصلوات بالنهر الذي يغتسل الإنسان فيه كل يوم 5 مرات، بالمجزوم أن لا يبقى شيء من الوسخ والدرن عليه. كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا التي تحصل ما بين الصلاتين، ما بين كل صلاتين. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ كأنه يقول حتى الصلاة قد أخرتموها عن أول وقتها فخرتم فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأن أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء في الرواية الأخرى يقول الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. اشتمل هذا الحديث على فائدة، وهي خطورة تضيع الصلاة عن وقتها، فالله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى: أقم الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، وقال والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الصلاة في أوقاتها، فمن ضيعها فلا شك بأنه لما سواها أضيع، ضيعها بتركها أو ضيعها بالتهاون في أوقاتها. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول فيه الأمر بالاعتدال في السجود، وذلك بالسجود على الأعضاء 7 مع رفع ذراعيه عن الأرض حتى لا يتشبه بالكلب، وكذلك يرفع بطنه عن فخذه كذلك، وهذا أشبه بالتواضع لله عز وجل. الوجه الثاني فيه التنفير عن بعض أفعال الصلاة، وذلك لما فيها من التشبه بالحيوانات. الوجه الثالث فيه التحذير من البزاق، بزاق المصلي أمامه أو عن يمينه، لأنه في الصلاة يناجي ربه سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات الحديث وشرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله إذا اشتد الحر يعني المقصود في النهار، ولهذا يعنى بالصلاة هنا صلاة الظهر، صلاة الظهر. قال إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني الإبراد هو الدخول في البرد، والمعنى تأخير صلاة الظهر إلى أن يذهب حر الظهيرة قبل دخول وقت صلاة العصر. بالصلاة يعني صلاة الظهر. فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي هي من حرارة نار جهنم الملتهبة، أعاذنا الله وإياكم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بفيح جهنم هو المعنى أنها شبيهة بفيح جهنم، والقول الراجح أنها حقيقة من فيح جهنم. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن الله تعالى أذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فلأنها اشتكت إلى ربها جل وعلا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما تجدونه من شدة البرد في الشتاء فإنه من زمهرير جهنم، وما تجدونه من شدة الحر في الصيف فإنه من حر ومن شدة حر جهنم. الوجه الثاني في هذا الحديث استحباب تأخير صلاة الظهر تحديدا إلى أن يبرد الجو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذكرت قبل قليل بأن المساجد الآن أصبح الوقت مرسم ما من حيث الدقائق، فيلتزم الإنسان بهذا. لكن لو كان خارج المسجد صلى مثلا في سفر أو صلى في نزهة أو شيء وكان الحر شديدا، فالسنة تأخير الظهر. الوجه الثالث فيه أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، الآن مخلوقتان باقيتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان. والوجه الأخير فيه بيان رحمة الله عز وجل بالعباد، وكذلك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وذلك بإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم ونفعهم. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاءات القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. من هذه المكالمة؟ فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك.
الله يحفظكم.
الله يبارك فيك
فيصل. كلكم الموجودين.
جزاك الله خير.
سلام سلام كثير على الشيخ. الله يزيد الخير. الله يحفظه.
جزاك الله خير
فيصل. شكرا يا ولدي. سؤالي ولدي أنا جاري. أقول له أبو محمد يعني أنت ليش تقيم يوم السنن اللي قبل الصلاة؟ ليش تقيم؟ قال لي هاي من السنة. قلت كيف ما يجوز؟ هاي سؤالي أولا. فأنا نصحته وما أدري وراي عندكم أنتم يعني هل يجوز إن حتى قلت له في البيت ما تقيم؟ فهذا سؤالي. جزاك الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك فيصل. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال فيصل. فالشيخ يقول عنده جار ويقول لاحظ أنه يقيم الصلاة للنوافل، فيقول نصحته، فهل يقول كلامي صحيح أو فعل الجار هو الصحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكلامك يا الأخ الفاضل أبو فيصل صحيح، فإن الإقامة هي للفريضة فقط وليس للنافلة. فالفريضة هي التي يقام لها، سواء صلى الإنسان لوحده صلاة الفريضة أو صلاة الجماعة. والنساء لا أذان ولا إقامة عليهن، أما النوافل فلا يقام لها، لا النوافل ولا بقية الصلوات، حتى صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة، هذه ما يقام لها، ما يقام فقط إلا للصلوات الخمس وصلاة الجمعة. فأنت أحسنت في نصيحتك، وارجع له خبره بهذا حتى لا يبقى يعني مواظب على هذا الخطأ الذي وقع فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول أنا عملي في دبي ومنزلي في الشارقة، فيقول في أوقات بسبب الازدحام ازدحام السير يقول أصلي يقول صلاة العصر والمغرب لأني أكون يقول عالق في الزحمة، مع أني يقول لا أترك ولا فرض إلا وأصلي في المسجد.
الحمد لله، أعانك الله ووفقك وسددك. بالنسبة لك أخي الفاضل، إذا دخلت في زحام في وقت صلاة العصر، فابحث عن أقرب مسجد يكون عن يمين الطريق مثلا وتلجأ إليه الحمد لله وتصلي. إذا لم تستطع ولم تجد، فممكن أن توقف سيارتك في مكان مسموح الوقوف فيه وتصلي في المواقف إذا والله صعب الأمر عليك تقول أنا لا أسوق السيارة ولا أقود المركبة وإنما أنا راكب ضمن مجموعة من الركاب وأخشى أن يدخل علي وقت صلاة المغرب وأنا لم أصل العصر، أقول نعم صلها على الكرسي الذي أنت فيه. وكذلك المغرب إذا خشيت أن يخرج وقتها بدخول وقت صلاة العشاء فتفعل مثل هذا الفعل.
بارك الله فيكم. فصيح أيضا يقول نريد أن نعرف، سؤال أبو محمد فالشيخ يقول نريد أن نعرف ما هو الطلاق البدعي والطلاق السني والفرق بينهما.
الحمد لله، الطلاق السني هو أن يطلق الرجل امرأته التي لا يرغب البقاء معها في حالة طهرها بشرط أن لا يمسها في هذا الطهر، يعني ما جامعها، وتكون طلقة واحدة فقط، أو تكون المرأة حامل يطلقها وهي حامل. وهذا فيه رد على عوام الناس الذين يعتقدون بأن طلاق الحامل ما يقع، ونحن نقول بأن طلاق الحامل من أصرح أنواع الطلاق يقع، هذا طلاق السنة. أما الطلاق البدعي فهو الطلاق في فترة الطهر الذي جامعها فيه، أو في فترة الحيض، أو في فترة النفاس، وكذلك أن يرمي عليها الثلاث طلقات دفعة واحدة، هذا كله من الطلاق البدعي. هذا هو الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم مع هذه الكلمة. نعم أبو عبد الله تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
جزاكم الله خير شيخ مجان جعان وزاكم.
وياك الله يحفظك أبو عبد الله.
شيخ السؤال بالنسبة يعني تعقيبا على سؤال الأخ اللي قبل بالنسبة إذا علق في الزحام للصلاة، طيب نريد توجيه للمرأة فيه، يعني لو مرأة هي التي كانت تقود مركبة مثلا ودخل عليها وقت الصلاة وخشيت أن يخرج وقت الصلاة وهي في الزحام، هل لها أن تصلي وهي تقود مثلا بطريقة ما، أو لأن هي لا تستطيع أن تقف إلى جانب الطريق وتصلي في الطريق؟ يعني جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال عبد الله فالشيخ يقول بالنسبة للمرأة إذا كانت هي التي يعني تقود السيارة وفي نفس الوقت يقول علقت فيها الزحام وخشيت أن يفوت وقت الصلاة، فيقول كيف تصلي؟
الحمد لله، حقيقة هي سواء كان رجلا أو امرأة إذا كان في الزحام وهو الذي يقود المركبة ولا يمكنه أبدا أن يخرج على جانب الطريق ولا أن يلجأ إلى مسجد مثلا، وكان في موج من يعني السيارات التي تزحف ومندفعة في 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 حالة مثل ما يحصل ورأيت هذا، تؤخر الصلاة إلى صلاة العشاء، فتجمع بين العشاء والمغرب متى ما أن وصلت إلى منزلها، لأن في صلاتها خطر وهي تقود السيارة، يعني تحتاج إلى إيماء وتحتاج إلى كذا، فتؤخر الصلاة وتصليها إذا وصلت إلى بيتها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفاس الشيخ يقول هل هناك يقول دليل على الجلوس وقت الإقامة حتى يقول الإمام قد قامت الصلاة ثم نقوم بعد ذلك للصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم في دليل، وهو ما ذكره الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل كان يقول، الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يقومون إلا إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وهذا المسألة حقيقة فيها بحث يعني عند أهل العلم، فيقولون إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوموا حتى تروني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل من باب غرفته إلى محراب الصلاة مباشرة، فكان يقول لا تقوموا حتى تروني. ولهذا العلماء يقسمون هذه المسألة بالآتي، يقولون إذا كان الإمام لم يروه، سواء كان في بيته أو في الصفوف الخلفية مثلا أو في غرفة يعني الإمام، فإنهم لا يقومون حتى يدخل هو. فأحيانا قد ينتهي المؤذن من الإقامة هو لم يدخل، فيبقون جلوس ولا يقومون. الثاني إذا لم يروه، إذا كان موجودا لكنه ما وقف في المحراب يعني مكان الصلاة، فإنهم لا يقومون إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذه السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعني أن من قام أخطأ أو من يعني لم يقم أخطأ، لا، الأمر في هذا واسع ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تقول نعم نعم معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، تفضل.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
وياك الله يحفظك أخ عمر.
بس فضيلة الشيخ، مر علي مقطع فيديو بخصوص سنة الفجر في حالة إقامة الصلاة، صلاة الصبح أقيمت، هل يلزم الواحد أن يأتي بسنة الفجر قبل أم يأتي بالصلاة تبعا لحديث إذا قامت الصلاة فلا صلاة إلا الصلاة المكتوبة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم تفضل تفضل خمر.
السؤال الثاني بخصوص مسافة القصر. أنا عملي يعني في الأسبوع ممكن أمشي مثلا مشوار أو اثنين مشوارين، مسافة 250 كيلومتر، هل لي أن أقصر أم لا أقصر؟ لأنه هذا طبيعة العمل يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خمر، تسمع إن شاء الله الإجابة. نجيب الشيخ سؤال لخمر، يقول بالنسبة لسنة الفجر القبلية، يقول إذا أقيمت الصلاة فيقول هل آتي بها بعد الإقامة أو يقول آخرها إلى بعد الانتهاء من الصلاة؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا دخل المصلي المسجد وقد أقيمت الصلاة لا يشرع له أن يأتي بصلاة السنة القبلية، وإنما يدخل مع الإمام مباشرة ويقضي السنة القبلية بعد الصلاة، سواء لصلاة الفجر أو لصلاة الظهر. بل أنا أزيد يعني هذا الأمر، وهو أن المصلي إذا كان قد شرع في الصلاة وأقيمت الصلاة فهل يقطع الصلاة أم لا؟ يعني إذا شرع في صلاة السنة مثل تحية المسجد أو السنة الراتبة هل يقطعها أم أنه يستمر فيها؟ عندنا قولان. القول الأول بأنه يقطعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، لا صلاة، حتى قال بعض العلماء لا صلاة صحيحة، وهذا فيه تشديد في هذه المسألة. وبعض العلماء يقول لا صلاة مبتدأة، يعني يقوم فيبتدأ صلاة. أما يعني الذي فيها على القول الثاني، هو القول الثاني، قالوا بأنه يكملها، قالوا بأنه يكملها، لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم. والذي يظهر والله أعلم الجمع والتلفيق بين القولين، وهو أنه إذا كان في بداية الصلاة فيقطع صلاة النافلة حتى يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وأما إذا كان في آخر الصلاة فيوجز، لا يقطع، يوجزها ويكمل يعني صلاته ثم يدخل مع الإمام، وهذا يقطع يعني توفيق بين القولين.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا هذه نعم أو الرسالة النصية القصيرة لأن تجهز المكالمة. تقول أنا ممرضة، في بعض الأحيان تفوتني الصلاة بسبب تدهور حالة المريض، تقول ما الأولى في هذه الحال، هل الصلاة أم المريض؟
الحمد لله، وفقك الله وجعلك من أهل الإخلاص وتقبل منك. أختي الفاضلة، إذا كانت حالة المريض فعلا يعني خطرة تحتاج إلى تدخل إسعافي، ولا يمكن أن تفارقينه، لو فارقتيه ممكن يترتب عليه ضرر كبير يصل إلى تهديد حياته، لا، تبقين وتقضين الصلاة فيما بعد. يعني هنا عندنا ضروري النفس وضروري الدين. إذا اجتمع ضروري النفس بمثل هذه الطريقة وضروري الدين الذي يمكن أن يتدارك، فيهبط ضروري الدين إلى أن يكون حاجيا أمام ضروري النفس الذي ممكن أنها تذهب وهي ولا يمكن أن تتدارك وهي معصومة. أما إذا كان لا، يمكنك تكليف ممرضة من زميلاتك، يمكنك أيضا أن تذهبي بعد أن تعطيه الأدوية أو يعني تقومين بفعل ما وجب عليك فعله مع المريض وتصلين، حتى لو كنت في غرفة المريض تصلين. وأنا أنبه إخواني وأخوات الأطباء والممرضين وأيضا العاملين، أحيانا بعض الأحيان يصير عند الموظف يعني عمل ضروري مثل أختنا الممرضة هذه، فيذهبون يصلون يعني صلاة طويلة، وأيضا ربما يعتقدون أنه لابد من السنن. لا، السنن الرواتب تؤخر في البيت، والصلاة ممكن تقتصر فيها حتى لا يخرج الوقت، تقتصر فيها على الأركان والواجبات، يعني مثلا تقرأ الفاتحة، قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، تسبح في الركوع تسبيحة واحدة، في السجود تسبيحة، وهذا متى؟ إذا خشيت فوات الوقت. وأنا أجزم يقينا بأن الذي يصلي صلاة الفرض بهذا ما تتجاوز أربع دقائق إلى خمس دقائق بالكثير يعني. فلذلك ينتبهون، لأني أنا لاحظت بعض الناس يستعد للصلاة ويبالغ في الاستعداد ويعتقد لازم يصلي قبلها ركعتين وبعدها ركعتين، هذه يفوت عليه مصالح أخرى. أهم شيء أن المصلي يأتي بالصلاة في وقتها، خاصة إذا خشي فوات الوقت. وأنا أعتقد وأجزم أن من فقه هذا يستطيع أن يصلي حتى لو كان في غرفة الإنعاش.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ سؤال أبو خليفة. نعم أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة تفضل.
الشيخ اسمعني؟
نعم تفضل نسمعك.
جزاك الله خير الشيخ، عندي سؤالين طول عمرك. أنا عندي يعني أدعية مثلا المساء أو الصبح لما يجي مثلا وقت المغرب، وأنا جالس مثلا في السيارة ولا أنا في السيارة وأسمع أذان، عرفت علي؟ فأقول اللهم هذا أقبال ليلك وأدبار نهارك، اللهم هذا أقبال ليلك وأدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي، فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فسؤالي هل يجار يعني في أجر على الدعاء هذا؟ والدعاء الثاني طولت عمرك الصبح لما أنا أطلع بالسيارة بعد الفجر مثلا، فأدعي أقول اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، إنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن سيد محمد عبدك ورسولك، ثلاث مرات يا ست مرات. ففي الأدعية يا طولت عمرك فيها عليها ثواب الإنسان يثاوب عليها، لأننا الحمد لله مداوم عليها. جزاك الله خير الشيخ.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو خليفة، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال الأخ عمر، فضل الشيخ يقول أنه يعمل. نعم نعم. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
أيوة، سؤال البارحة ما سمعته اللي رجع الجواب اللي جاوبت فيه البارحة عن بر الوالدين.
تقبيل نعم.
لأن الوالدة عمرها 70 وهو 90 فوق 90، وأنا لما يسلم على أي واحد وأتاخر راح على رأس حبة
إن شاء الله
تأخذ بيه تحب بيه، هل يجوز ولا لا لأن بر الوالدين؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رد. سؤال الأخ عمر، فضل الشيخ يقول أنه يعمل لكن يقول في الأسبوع مرة أو مرتين، يقول يعني أذهب في سفر مسافة يقول 250 كيلو تقريبا، فيقول هل لي القصر؟
الحمد لله، إذا كان المكان المسافر إلى محل عمل يتردد عليه دائما فهذه إقامة ثانية تعتبر. أما إذا كان يذهب ويرجع مباشرة في الأسبوع مرة أو مرتين لا يكون مسافر، أما من يذهب يوميا فهذا يعتبر محل إقامة له ثانية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو خليفة، الشيخ يقول وقت عندما يدخل يقول وقت المغرب ويدخل الليل، فأدعو بهذا الدعاء اللهم هذا أقبال ليلك وإدبار نهارك إلى آخر الدعاء، هل يقول هل هذا ثابت وما أجره؟ أيضا يقول في الصبح يقول أدعو بالدعاء اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك إلى آخر الدعاء، يقول أنه يأتي بهذا الذكر 3 أو 6 مرات، فيقول ما فضل هذه الأدعية؟
الحمد لله. أما الحديث الأول الذي ذكره الأخ الفاضل أبو خليفة وهو قول هذا الدعاء عند المساء أو إقبال الليل، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاءك إلى آخره، هذا حديث ضعيف، وضعفه لا ينجبر في واقع الأمر، ولذلك لا يلتزمه، يعني لا تأتي به. لكن إذا أحببت مرة مثلا تقول هذا الدعاء، لأنه دعاء ما في بأس، لكن ما تعتقد بأنه من أذكار المساء أو أدعية المساء، لأن الحديث الوارد فيه ضعيف. وأما الحديث الثاني وهو اللهم إني أصبحت أو أمسيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال إذا أصبح أو وإذا أمسى، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك إلى آخره. هذا فيه حديث، لكن حديث أيضا فيه ضعف، إلا أن الذي يظهر بأنه حسن الحديث من جهة الإسناد حسن، حسنه جمع من أهل العلم، ولا بأس بأن تأتي به مرة واحدة في أذكار الصباح ومرة واحدة في أذكار المساء، عفوا أو 3 مرات تأتي به في أذكار الصباح وتأتي به في أذكار المساء، لأن الحديث مثل ما ذكرت مختلف فيه من جهة الإسناد.
بارك الله فيكم. فالشيخ سؤال أبو عبد الله يقول أذهب إلى الوالدة وهي كبيرة في السن، فيقول عندما يعني أتي لأقبلها هي تقبل يدي، فيقول هل يعني فيه شيء؟
الحمد لله، الأصل أن الولد هو الذي يقبل يد الوالدة ويد الوالد وأيضا رأسيهما، هذا هو الأصل. ولذلك يعني إذا كانت الأم تقبل يد ابنها من باب محبتها ومن باب يعني ترى بأن هي تستمتع بهذا وهي في عقلها، هذا لا حرج. يعني بعض الأمهات ترى بأن يعني هذا من نوع من التحبب والتودد، لكن إذا كان الأمر فيه يعني فيه نوع من الإذلال أو شيء، أو ترى بأن له حق عليها، لا هذا ما ينبغي، يرفض ويسحب يده إذا الوالدة قبلت يده بهذه النية بهذه الطريقة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنا أؤلف أدعية بنفسي ويقول أقولها هذه الأدعية كدعاء عادي، هل يجوز ذلك؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز الإنسان أن يؤلف وينشئ دعاء ليس فيه محذور شرعي وليس فيه شيء من الاعتداء مثلا، هذا لا حرج، لا حرج. يعني مثلا يأتي شخص ويقول اللهم أني أستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم تب علي واغفر ذنوبي كلها ولا تدع منها شيئا يا رب العالمين مثلا، هذا أنشأ دعاء، هذا لا بأس به. مثلا اللهم يا غني أغنني من واسع فضلك غناء تعف به تعفني عن سؤالي لأحد غيرك يا رب، هذا لا بأس، لا بأس. ولا يوظفه يعني مثلا في زمان أو مكان أو في حالة معينة، لا، يدعو به دعاء عاما.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا حصل مني القيء بعد أن توضأت، هل يقول هذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء وأعيد الوضوء مرة أخرى؟
الحمد لله. طبعا مسألة القيء هل هو ناقض أم لا مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه ناقض مطلقا، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه ليس بناقض مطلقا، ومن أهل العلم من يفرق، يقولون إذا خرج متغيرا فهو ناقض، وأما إذا خرج الطعام غير متغير فهو ليس بناقض. لكن عموما الذي يظهر والله أعلم أن القيء ليس بناقض، والحديث الذي ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء وتوضأ هذا فيه بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، وعلى فرض ثبوتي فإنه يكون من باب الاستحباب وليس من باب يعني أن الوضوء قد انتقض.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول دعاء الوالدين مستجاب، فيقول من من الوالدين يقول أطلب منه أن يدعو لي، ومن يقول أن دعاه أكثر استجابة من الآخر.
الحمد لله ليس عندنا نص على أن دعاء الأم أكثر استجابة من الأب أو الأب أكثر من الأم. الوالد هنا يطلق في لغة الشرع على الأب والأم، يطلق على الأب ويطلق على الأم، ولذلك أنت لا تهتم بهذا، إنما اهتم ب يعني طلب الدعاء من الوالدين، وهذا من التوسل المشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد لولده، فيجوز للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يطلب من أبيه أو من أمه الدعاء له.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل زوج ابنتي يكون محرما لأمي؟
الحمد لله، زوج البنت الحفيدة نعم يكون محرم لجدتها، لأنه تحرم عليه على التأبيد، فهي أم تعتبر أما. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصلي الشفع والوتر 3 ركعات بجلوس واحد؟
الحمد لله، الجواب نعم، يسرد الركعات سردا ولا يشبهها بصلاة المغرب، وإنما يسردها ويجلس في الركعة الأخيرة التشهد الأخير ويسلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو عيسى، تفضل.
عليكم شيخ أصحاب.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى، تفضل.
الله يخليك، جزاك الله خير. تحياتنا لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز برحان العنزي وجميع المستمعين.
جزاك الله.
سلمك
الله.
سؤالين شيخ إسحاق.
نعم.
السؤال الأول، مرات تسمع يعني حد يقول الله يخليك الله يخليك، يعني تسمعنا قالوا هالكلمة ما تجوز، فبس يكون مثلا النية إن الله يخليك الله يحفظك، هل يجوز هالشيء؟ وإذا قال يعني أقول لا تقول هالكلمة، ولا خلاص أعتبر أن الشيء هذا زين، يعني الله يخليك يعني الله يحفظك، بس لأن باللغة العربية الفصحى الله يخليك يعني كان يعني يودرك يعني. والسؤال الثاني شيخ إسحاق سلمك الله، في ناس نسمع مرة يقول الله لا يحوجني لغير، لا يحوجني للناس، يعني فنقول له هذا يعني ما يصير، يقول لا أنا ما أبغي أحتاج أي حد غير الله سبحانه وتعالى، هل كلام يجوز ولا لا؟ ولا يعني إذا قال الشخص هذا يعني هل يكون داعى على نفسه بالموت؟ يعني هل شيء صحيح ولا لا؟ جزاك الله خير، مشكور.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيسى، اسمع إن شاء الله، تحياك الله. عليكم السلام. سؤال بعيسى فضل الشيخ، يقول الدعاء للآخرين بيقول عبارة الله يخليك، يقول هل هذا يصح إذا كان يعني نية الداعي أن يكون الحفظ الله يحفظك مثلا؟
الحمد لله، طبعا هو من حيث اللغة يخليك أن يترك من حيث اللغة، لكن الناس ما يقصدون هذا، ولهذا أحيانا قد تكون مفردة يعني من المفردات تنتقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية، فيكون المتبادر إلى ذهن الناس ومتبادر إلى عمل الناس هو أن المقصود يخليك أن يبقيك، هذا المعنى، ولذلك أنا لا أرى في هذا بأس.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول البعض أيضا يدعو يقول الله يعني لا يحوجني لأحد من خلقه، يقول هل هذا دعاء أنه دعا لنفسه مثلا؟
الحمد لله، هذا الدعاء فيه ملحظ، وينبغي تجنبه، وهو قول لا تحيجني إلى خلقي، وهذا غير صحيح. فالله جل وعلا خلق الخلق وجعل بعضهم يحتاج إلى بعض، قال تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، فسخر الناس بعضهم لبعض، ولا يمكن للإنسان أن ينفصل عن الناس ولا يحتاج إلى أحد أبدا. لهذا يعني ينبغي يقول اللهم يسر لي صالح عبادك وخير خلقك، يعني هذه الأدعية الطيبة. أما قول لا تحيجني إلى غيرك، هذا كلام فيه ملحظ كما ذكرت، ولذلك يترك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نقول مسألة المس على الجوربين، يقول سمعنا أنه في أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، وأن السند لا يتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
في أي شيء؟
يقول موضوع المس على الجوربين.
الحمد لله، المس على الجوربين أولا بالنسبة للمس على الخفين، هذا الحديث فيه متواترة، بلغت التواتر، يعني الحديث مقطوع بها، مما تواتر حديثه من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. وأما الأحاديث في المس على الجوربين فقد صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصحت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فالذين رووا الأحاديث المتواترة رووا الأحاديث التي جاءت بطريق الآحاد ولله الحمد، فلا ينبغي أن يعني يقوم الشخص فيترك الأحاديث التي رواها رويت بطريق الآحاد عن رجال هم رووا أحاديث هم أنفسهم بطريق التواتر. ولذلك أخي الفاضل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، صح هذا جمع من أهل العلم، وكذلك صح عن جمع كبير من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، بل أقول لك أكثر من ذلك أنهم كانوا يمسحون على اللفائف وهي أقل من الجوارب، ويظهر فيها شيء من يعني العضو القدم، كانوا يمسحون عليها رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم على ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.